السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم جعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في ليلة الأربعاء، ليلة 27 من شهر شعبان لسنة 43 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 30 من شهر مارس لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع كتاب تلخيص الروض أو مختصر الروض المربع، وهو للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 43 و400 وألف من الهجرة رحمه الله جل في علاه. ووصلنا إلى فصل في مسائل الشك والاشتباه في الماء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب النجاسة. تعريفها لغة: الشيء المستقذر، وشرعا: ما حكم الشارع بنجاسته.
نعم، النجاسة شيء نجس، شيء قذر. لم يقال أن ما هي النجاسة، النجاسة هي القذارة، النجاسة هي القذارة. بالشرع نقول: ما حكم الشارع. لما نقول الشارع يعني الكتاب والسنة، المشرع يعني المشرع الكتاب والسنة، ما حكم الشارع بنجاسته فهو النجس. نعم.
أقسامها قسمان: حكمية وعينية. تعريف العينية: هي ما حكم الشارع بنجاسة عينها كالكلب والخنزير والبول والدم، حكمها لا تطهر أبدا. تعريف النجاسة الحكمية: هي الأعيان النجسة الطارئة على محل طاهر.
الطارئة؟
الطارئة على محل طاهر.
نعم. الآن نجاسة نوعان: نجاسة حكمية ونجاسة عينية. لما نقول نجاسة عينية أي عين نجسة، هذه عين نجسة. الحكمية كانت طاهرة فتنجست، كانت طاهرة فتنجست. مثلا الآن البول عين نجسة، البراز عين نجسة، الدم عين نجسة، الخنزير عين نجسة، هذا يسمى عين نجسة، هي نجسة، هذا لا يمكن تطهرها. يعني واحد يغسل البراز مثلا أو يغسل الخنزير، نقول غسل ما تغسل هي عين نجسة، لو تغسلها 100 مرة ما في فائدة، هي عين نجسة، هي نجاسة أصلا. فالعين النجسة لا تطهر. وهناك عين متنجسة مثل الثوب، الثوب الأصل أنه طاهر، أصابته نجاسة فيقال إيش؟ نجس حكما لكن ليس عينا، الأصل الثوب طاهر لكن تنجس، هذا يمكن غسله. الشيء المتنجس يمكن إزالة النجاسة عنه فيغسل، أما العين النجسة لا يمكن غسلها لأن هي نجسة أصلا، هي نجاسة، عين نجسة هي التي تنجس الأشياء. فهنا هذه الأشياء لا يمكن غسلها، واحد بيغسل الدم، واحد بيغسل البول، واحد بيغسل البراز، واحد بيغسل الخنزير، نقول لا، هذه أعيان نجسة، أعيان نجسة، فهذه لا تطهر، هي عين نجسة أصلا. لكن المتنجس يمكن تطهيره، فهو أصاب كان طاهرا فأصابته نجاسة فصار متنجسا. وبعضهم يتساءل يقول صار نجسا، والأصل أن يقال صار متنجسا، فهذا مجرد أن يغسل أو تزال عنه النجاسة رجع إلى طهوريته. مثل الماء، الآن لما قلنا الماء النجس قبل قليل، الماء ما في ماء نجس، الماء طاهر، لكن إذا وقعت فيه النجاسة صار متنجسا، أو سميه صار نجسا، لكن تقدر ترده طاهرا؟ ممكن ترده، قلنا بالمكاثرة، يصير يعني ماء قليل زيد عليه زيد عليه زيد عليه زيد عليه، أم إذا وقعت فيه نجاسة تشيل النجاسة منه. واحد تغوط في الماء مثلا، تشيل الغائط هذا وترميه برا، وثم تزيد هذا الماء مكاثرة فحتى يصير طاهر، وهكذا. فالقصد إذن نفرق بين العين النجسة وبين العين المتنجسة، فهذا يسمونها نجاسة عينية وهذا يسمونها نجاسة حكمية. نعم.
حكمها تطهر بالماء الطهور لا غير، وتطهر الخمرة بإنائها
الخمرة.
أحسن الله عليك. وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها.
نعم. تطهير المتنجس، قلنا لأن النجس لا يطهر، حين نتكلم عن تطهير المتنجس كيف يطهر المتنجس؟ ثياب حاشتها نجاسة، ثياب أصابها دم، ثياب أصابها بول، ثياب أصابها غائط، كيف تغسل؟ قال تطهر بالماء الطهور لا غير، لا تطهر إلا بالماء الطهور، ونزلنا عليكم من السماء ماء طهورا، فلا تطهر إلا بالماء، ونزلنا من السماء ماء طهورا، إذا لا تطهر إلا بالماء. القول الثاني في المذهب أنها تطهر بأي شيء، يعني بالماء أو غيره، المهم أن تزول عينه النجاسة فما في مانع أبدا، لكن المشهور في المذهب لا تطهر إلا بالماء النجاسات. والآن تشوفون اليوم الآن مثلا الملابس عندما تصيبها نجاسات لكذا، خاصة الشتوية، يأخذونها إلى المغسلة غسيل الثياب، يغسلون عن الناشف، ما يغسلونها بالماء، يغسلونها بمواد كيماوية وما شابه ذلك على الناشف، ما يغسلونها بالماء. طيب هذه هل تطهر على المذهب؟ ما تطهر، لابد بالماء. والقول الثاني تطهر بأي، المهم إزالة عين النجاسة وأثرها، فتطهر إن شاء الله بذلك. أما الخمر على قول الجمهور كما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى أنه نجس، الخمر نجس على قول جمهور أهل العلم، قول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشقار، والرجس والنجس شيء واحد، فالخمر نجسة على المذهب. فالآن طيب كيف تطهر الخمر؟ قال لك حالتان، إما أن تنقلب هي لوحدها إلى خل، خمر نفسها تنقلب إلى خل بعد مدة، يعني تترك مدة طويلة زين، ثم هي تتحلل تحول إلى خل، يعني خلاص كيف نعرف؟ ما تسكر خلاص، لأن الأصل في الخمر المسكر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام، إذا صار ما يسكر زال عنه اسم الخمر. فإذا تركت الخمرة مدة طويلة ثم بعد ذلك صارت لا تسكر، تغير اسمها من خمر إلى خل، فهنا يجوز استعمالها، بس صارت شيئا طاهرا، صارت شيئا طاهرا. لكن إذا خللها الإنسان، واحد أخذ الخمر وضاف إليها مواد وكذا 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 بحيث يقول خلاص الآن ما صارت خمرا، اشرب كثر ما تقدر، ما تسكر الآن، تحولت إلى خل، لكن بفعل آدمي. قال لا تطهر. طيب شو الفرق؟ ما الفرق؟ لماذا طهرت إذا تخللت لوحدها ولا تطهر إذا تخللت بغيرها؟ قالوا إذا تخللت لوحدها صارت ما عندنا مشكلة، لكن إذا خلل غير الأصل كيف يأخذها ويخللها؟ المفروض يريقها المسلم، إذا وجد الخمر المفروض أنها إيش؟ تراق، لا يجوز أن يبقيها عنده ويبدأ يخللها وكذا، لأن الأصل في الخمر أنها تتلف. فكونه هذا خالف النص الشرعي بإتلاف هذه المسكرات وهي الخمر، فهنا تحول الأمر. لكن استثنى أهل العلم مسألة، وهي إذا الذي خللها يرى إباحتها مثل كتابي يهودي أو نصراني، لأن غير محرم في شريعتهم، فإذا خللها يهودي أو نصراني الآن طيب صارت كما لو تخللت بنفسها، لأنها غير محرمة في شرعهم، فلذلك تحل هنا تطهر إذا خللها يهودي أو نصراني. لكن مسلم خللها قل لا، ما يجوز، كان يجب عليك أن تريقها، أن تتلفها، فما يجوز لك أن تخلل، لأن ما بني على باطل فهو باطل. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: أقسام النجاسة الحكمية، أقسامها ثلاثة: خفيفة، ثقيلة، متوسطة. النجاسة الثقيلة هي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، حكمها تطهر بسبع غسلات إحداهن بالتراب الطهور أو صابون ونحوه. النجاسة الخفيفة هي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه، ونجاسة الأرض وما اتصل بها كالأحواض والصخور والحيطان إذا تنجست بمائع، حكمها فبول الغلام وقيئه يطهر بنضحه بالماء الطهور، وتطهر الأرض وما اتصل بها بمكاثرتها بالماء الطهور حتى يذهب لون النجاسة وريحها ولو لم يزل الماء. النجاسة المتوسطة
ولو لم يزل يزل
أحسن الله عليك. ولو لم يزل الماء. النجاسة المتوسطة هي ما عدا الخفيفة والثقيلة، وحكمها تطهر بسبع غسلات بشرط أن يذهب طعمها ولا يضر بقاء لونها أو ريحها أو هما إن عجز عن إزالتهما.
نعم، النجاسات قال ثلاثة أنواع: نجاسة ثقيلة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة خفيفة. جعل النجاسات ثلاثة أنواع: ثقيلة ومتوسطة وخفيفة. قال الثقيلة يعني الشديدة، نجاسة مغلظة يقولون. قال هي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. الخنزير نجس بالإجماع، الخنزير نجس بالإجماع كما قال الله تبارك: أو لحم خنزير فإنه رجس. فالخنزير نجس بالإجماع. والكلب اختلف فيه، هل هو نجس العين أو نجس اللعاب، هل هو نجس العين أو نجس اللعاب. ومذهب أحمد أنه نجس العين، أن الكلب نجس العين. قال نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. ما تولد منهما كأن يكون يعني التزاوج بين الكلب والخنزير، تزاوج الكلب مع الخنزير، فالنسل الذي يخرج منهما حكمه حكمهما. أو من أحدهما كأن يكون تزاوج كلب مع ذئب مثلا، أو تزاوج خنزير مع ذئب. فهنا تولد من أحدهما، تولد من أحدهما. الآن تشوفون أنتم الحين خاصة الأجانب وكذا يسوون تزاوج أحيانا، يقولون هذا أم كلبة وأبوه ذئب، وهكذا أبوه خنزير وأمه كلبة، أو أمه ذئبة، أو أمه مثلا بقر أو شيء، حسب عاد ما يصنعونها في هذا التزاوج. فالمهم الخنزير والكلب نجسان العين، نجسا العين، وكذلك ما تولد منهما لو صار تزاوج بين كلب وخنزير، أو من أحدهما لو صار تزاوج بين خنزير مع حيوان آخر أو كلب مع حيوان آخر، كله لأن تغليب جانب الحظر، فيكون النجاسة أيضا تعم ما تولد منهما أو من أحدهما. هذه تسمى نجاسة مغلظة أو ثقيلة. قال حكمها تطهر بسبع غسلات إحداهن بالتراب أو صابون ونحوه. تغسل هذه النجاسة بسبع غسلات، سبع غسلات إحداهن بالتراب، وهو ما أصابه مما شيء من الخنزير أو شيء من الكلب أو ما تولد منهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لعاب الكلب قال اغسله سبعا إحداهن بالتراب، وفي رواية والثامنة وعفره الثامنة بالتراب. فهنا هذه النجاسة الثقيلة تطهر بسبع غسلات، تطهر بسبع غسلات، وهي ما أصابه شيء من الكلب أو من الخنزير أو عرق الكلب أو عرق الخنزير، غير الخنزير نفسه، لأن الخنزير نفسه عين نجسة، والكلب في المذهب أيضا عين نجسة، هو لا يطهر الخنزير نفسه، ولكن ما شرب منه الخنزير وما شرب منه الكلب وكذا. الخفيفة قال بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. عندنا الغلام وعندنا الجارية، الذي لم يأكل الطعام الذي لم يفطم، يعني ما زال يعتمد على الرضاعة. الغلام وهو الذي ما زال يعتمد على الرضاعة لم يفطم قبل الفطام، وفرق بينه وبين الجارية لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال لأن بول الغلام أخف نجاسة من بول، هو نجس لكن نجاسته مخففة، نجاسته مخففة، بينما بول الجارية التي لم تأكل الطعام أيضا رضيعة لا، نجاستها مغلظة كالكبيرة، نجاستها تكون مغلظة. قال: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه كذلك، ونجاسة الأرض وما اتصل بها، يعني الأرض إذا أصابتها نجاسة أيضا تكون نجاسة مخففة، كالأحواض والصخور والحيطان إذا تنجست بمائع، يعني أصابتها نجاسة مائعة، طيب كالبول والخمر وكذا النجاسات المائعات، فهذه أيضا نجاسة تكون مخففة. نعم. حكمها: قال بول الغلام وقيئه يطهر بنضحه بالماء الطهور، يعني بول الغلام يرش عليه يكفي النضح فقط، بينما بول الجارية لا يغسل، لابد من الغسل، فرق أن يغسل، بينما بول الغلام لا يرش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينضح من بول الغلام. قال: وتطهر الأرض وما اتصل بها من مكاثرتها بالماء، إذا واحد أوقع نجاسة مائعة على الأرض كالأعرابي الذي بال في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أعرابي فبال في ناحية من المسجد، فغضب الصحابة عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه اتركوه. فلما انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، دلو من ماء، فرش فوق البول هذا، ثم علمه إن هذه المساجد لا يصلح شيء من أقدار الناس، هذه ما يصلح أن تبول في المسجد، لا العرب ما عندهم مكان مقدس في الأصل، العرب ما يعرف يبول أينما تيسر له، لا يعرف أحكام المساجد، والإسلام حديث في ذلك الوقت، وهذا جاي من البر ما يعرف أحكام مساجد وكذا، فبين له النبي أنه لا يجوز أن يبول في المسجد. لكن ليس هذا مرادنا، مرادنا كيف تعامل النبي مع البول، رش عليه ذنوبا من ماء واكتفى بذلك صلى الله عليه وسلم. وإذا قال: تطهر الأرض وما اتصل بها بمكاثرتها بالماء الطهور حتى يذهب لون النجاسة وريحها، ولو لم يزل الماء، يزل الماء، يعني لو بقي الماء، لأن ماء البول فوق ماء صب عليه يحتاج مدة لما تطلع الشمس لما تنشفه وكذا، هذا ما يؤثر طالما أنك رشيت عليه ماء أكثر من البول فتزول نجاسته بهذا. أما المتوسطة فهي ما عدا الخفيفة والثقيلة، باقي النجاسات، باقي النجاسات كالبول والغائط والمذي والودي، وهذه نجاسات متوسطة، هذه لا يقال ثقيلة ولا يقال خفيفة، وإنما هي وسط، والدم وما شابه ذلك. طيب، قال: حكمها تطهر بسبع غسلات، هذا قرأتها إيه؟ قال: تطهر بسبع غسلات بشرط أن يذهب طعمها، يعني ما يبقى لها طعم هذه النجاسة، ولا يضر بقاء اللون أو الريح. يقول: ليحين الريحة فيها ما تضر، ليحين اللون ما يضر، المهم إذا كان جرم أن يزال هذا الجرم، يعني شيء له يعني حجم أو كذا يعني بارز يزال هذا الأمر، أما إذا ما كان له جرم بقية الريحة أو بقية اللون ما يضر إن شاء الله تعالى، لأنه يصعب أحيانا خاصة الدم، نتكلم أيضا يعني في ذلك الوقت وفي كل مكان، يعني واحد يقول: لا في الآن بعض شو يسمونها مطهرات أو شيء فيه تشيل اللون الدم، هذا من حصلها؟ نتكلم هذا حكم عام لكل أحد، لكل بلد، لكل مكان، لكل زمان، زين، مو كل أحد عنده هذه الأشياء اللي تقول عنها، فلذلك هذا من تيسير هذه الشريعة أنه المهم أن يزول طعمه، لكن بقاء اللون، بقاء الريح لا يضر. طيب، ولا يضر بقاء لون الريح أو هما إن عجز عن إزالتهما، يعني هو حاول أن يزيل لكن حاول ما راحت الرائحة ولا راح اللون، لا يضر بقاء الرائحة واللون. وقوله بسبع غسلات بالنسبة لي هنا وبالنسبة لي النجاسة الثقيلة. القول الثاني في المذهب أنه ثلاث غسلات تكفي، والقول الثالث في المذهب أيضا أنه أهم شيء أن تزال النجاسة لو بغسلة واحدة، لو بغير الماء، يعني بمطهرات أخرى، المهم أن تزول عين النجاسة بدون تحديد يعني عدد، والعلم عند الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: تنجس الجامدات، لا يطهر دهن، لا يطهر دهن تنجس،
يطهر
لا
يطهر
أحسن الله إليك، لا يطهر دهن تلجس أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة، وإن وقع حيوان ينجس بالموت في دهن جامد أو دقيق ومات فيه ألقي وما حوله واستعمل الباقي، وإن اختلط ولم ينضبط حرم الكل.
حرم
الكل.
نعم، تنجس الجامدات، كيف تنجس الجامدات؟ يقول لا يطهر دهن تنجس أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة، وإن وقع حيوان ينجس بالموت في دهن جامد أو دقيق ومات فيه ألقي وما حوله واستعمل الباقي. يعني عندك الآن دهن، إما هذا الدهن يكون سائلا وإما أن يكون جامدا، هذا الدهن إما أن يكون سائلا وإما أن يكون جامدا، إن وقع في هذا الدهن حيوان نجس ينجس بالموت، لأن سيأتين الحيوانات لا تنجس بالموت، الحيوانات لا تنجس بالموت، الحيوانات لا تنجس بالموت اللي هي ما لا دم له سائل كالحشرات والعقارب وغيرها، هذا ما فيها دم سائل، دمها جامد، سمى ذوات الدم الجامد، هنتكلم عن الذي لها دم سائل، يعني لو ذبحتها طشر دم خرج دمه. طيب، فهذه الحيوانات التي تنجس بالموت إذا وقعت في الدهن أو الزيت، فإذا وقعت في الدهن الجامد فإنها تلقى وما حولها، ما أصابته حولها يلقى معها ويستعمل الباقي، لأن ما ينتقل، ما تنتقل النجاسة إلى باقي الدهن. لكن إذا كان مائعا يأخذ حكم الماء، إذا كان كثيرا فوق القلتين أو دون القلتين، فإذا كان دون القلتين فإنه ينجس مطلقا، وإذا كان فوق القلتين فإنه لا ينجس إلا إذا أثر في طعمه أو لونه أو ريحه. عن عكرمة أن ابن عباس أخبر رضي الله عن فأرة ماتت في السمن اللي هو الجامد، يعني الدهن الجامد، سئل ابن عباس عن فأرة وقعت في سمن جامد، سئل عنه ابن عباس فقال ألقوها، أي الفأرة وما حولها، ألقوها وما حولها فقط، يعني استعملوا الباقي. فقال عكرمة إنها مرت على جميع السمن، يعني لعل هذه الفأرة مرت على جميع السمن، يعني تمشت في الجرة اللي فيها السمن مثلا، إنها مرت على جميع السمن. فقال ابن عباس إنما وجدت حيث ماتت، لأن هي أصلا الفأرة كما سيأتي هي ليست نجسة أصلا، لكن صارت نجسة لما ماتت، صارت نجسة لما ماتت، لكن قبل أن تموت الفأرة ليست نجسة. فقال إنما وجدت حيث ماتت، هنا هذا الذي يزال ويرمى الذي أصابته حيث ماتت، حيث صارت نجسة، حيث صارت نجسة هذا الذي يلقى ويستفاد من الباقي. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله نجاسة المسكرات، المسكر حكمه نجس خمرا كان أو نبيذا، وكذا الحشيشة، ولا يعفى في الصلاة عن قليله.
نعم، المسكر حكمه نجس، يعني أي مسكر عند الحنابلة يعتبر نجسا قياسا على الخمر، قياسا على الخمر، لأن الخمر عندهم نجسة لقول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فعندهم أن الخمر نجسة، وهذا قول أكثر أهل العلم أن الخمر نجسة، والنبيذ كذلك. النبيذ نوعان، نبيذ مسكر ونبيذ غير مسكر. النبيذ أي المنبوذ، ومنه بيع المنابذة، ومنه الطفل المنبوذ، فنبذ أي تركه، الطفل المنبوذ الذي تركه أهله. بيع المنابذة يقول ما رميته عليك زين فهو عليك بكذا، يسمونه بيع المنابذة، فالمنبوذ هو المتروك. طيب، النبيذ نوعان، إذا كان مسكرا إذا كان غير مسكر، فقال لو جئنا بماء فوضعنا فيه تمرة وتركت يوما أو يومين تطعم التمر في الماء. طيب، فهذا يسمى نبيذ، نبيذ التمر، هذا يسمى نبيذ التمر. لو ترك هذا مدة طويلة وخاصة مع يعني الجو يكون حارا مثلا أو كذا تتحول إلى خمر تسكر بعد ذلك، مثل العصير الحين تشوف شلون يحمض إذا تركته مدة طويلة، نبذ مدة طويلة يحمض يصل إلى مرحلة إسكار، فهنا يكون نبيذا محرما، لا لأنه نبذ لا لكن لأنه أسكره. فالنبيذ إذن إذا كان مسكرا فهو حرام، وإذا كان غير مسكر لا بأس به. النبي كان ينبذ له صلى الله عليه وسلم التمر بالماء ثم يشربه، يعني يطعم التمر في الماء يحليه، فهذا لا بأس به. فإذا وصل إلى درجة الإسكار صار محرما. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول حكمه نجس كخمرا كان أو نبيذا، يعني نبيذ وصل إلى حد الإسكار. قال وكذا الحشيشة، الحشيشة كذلك عند مذهب الحنابلة تكون نجسة، الحشيشة المحرمة هذه تكون نجسة عند الحنابلة. عند الجمهور أكثر أهل العلم الحشيشة محرمة ولكنها غير نجسة، محرمة ولكنها غير نجسة. والقاعدة عند أهل العلم أن كل نجس محرم، كل نجس محرم، ولكن ليس كل محرم نجس، ليس كل محرم نجس، ولكن كل نجس محرم. فالحنابل عندهم أن الحشيشة نجسة، الجمهور عندهم الحشيشة حرام ولكنها ليست نجسة. قال ولا يعفى في الصلاة عن قليله، يعني لا يعفى في الصلاة عن قليل هذه النجاسة، لأنها أصلا هي محرمة، هي أصلا محرمة، فلا يعفى عن قليلها إذا كانت في الصلاة في الثوب يعني الذي يصلي فيه أو المكان الذي يصلي عليه. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله مسألة في النجس من الطير والبهائم في الحياة، كل ما لا يؤكل لحمه وهو بالخلقة أكبر من الهر فهو نجس، كالصقر من الطير والحدأة والبومة، ومن البهائم كالفيل والبغل والحمار الأهلي والأسد والكلب والخنزير، وما هو بالخلقة مثل الهر أو دونه فطاهر كالفأر والقنفذ وابن عرس.
نعم، هذه الحيوانات يعني على مذهب أحمد الحيوانات التي تكون أكبر حجما من الهر القط هي في الأصل نجسة، هذه الحيوانات تكون نجسة في الأصل لأنه يحرم أكلها، طبعا يتكلم عن الحيوانات غير المأكولة ما لا يؤكل لحمه. فقال طال هذه لا يؤكل لحمها كالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب بعد الخنزير وما شابه ذلك من والفيل، وهذا يقول هذه الحيوانات الأصل فيها أنها نجسة، أصل فيها نجسة. كذلك الطيور اللي هي الجارحة كالصقر والحدأة والغراب والنسر وكذا، يقول الأصل فيها هذه أنها نجسة. نعم، يقول ما لا يؤكل لحمه بالخلقة أكبر من الهر فهو نجس، كالصقر من الطير والحدأة والبومة، ومن البهائم كالفيل والبغل والحمار الأهلي والأسد والكلب والخنزير، أنها تكون نجسة هذه الحيوانات، وبالتالي بولها عرقها سؤرها كله نجس. سؤر يعني الإناء الذي تشرب منه ويبقى من بعد شربها يسمى السؤر، يقول هذه تكون نجسة لأن هذه الحيوانات نجسة. قال وما هو بالخلقة مثل الهر أو دونه فطاهر، يعني القطو الهر وما نزل حجما أصغر من الهر فتكون طاهرة هذه الحيوانات، فكالفأر الفأر وابن عرس والقطة وما شابه ذلك هذه كلها تكون طاهرة وليست نجسة حتى لو لم تؤكل، حتى لو لم تؤكل فهي طاهرة. نعم، وبالنسبة للحيوانات هناك قول آخر اختاره ابن تيمية أنها طاهرة في الأصل، هذه الحيوانات تكون طاهرة في الأصل لأن الأصل في الأعيان الطهارة، وهو قول آخر اختاره ابن تيمية. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الحيوانات التي تنجس بالموت والتي لا تنجس. ما كان يذكى ومات بلا ذكاة شرعية فهو ميتة، وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمية، غير ميتة الآدمي والسمك والجراد، وما لا نفس له سائلة كالعقرب ونحوها. وحكم أجزاء الميتة كحكمها إلا الشعر والصوف والوبر والريش.
نعم. يقول: فصل في الحيوانات التي تنجس بالموت والتي لا تنجس. ما كان يذكى كالإبل والبقر والغنم والدجاج، هذا يذكى يعني ويؤكل. ومات بلا ذكاة شرعية، يعني خروف مات، نعجة ماتت، بقرة ماتت، بعير مات، غزال مات، هذه تذكى في الأصل لكن ما ذكيت، ماتت، صارت ميتة، صارت ميتة. ما كان يذكى ومات بلا ذكاة فهو ميتة، وكل ميتة نجسة، هذا الأصل، الميتات كلها نجسة، هذا الأصل، كل ميتة نجسة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، معناها إذا لم يدبغ فهو نجس. فالأصل في الميتات النجاسة، إلا ميتة الآدمي، مسلما كان أو كافرا ليس نجسا. إذا مات الإنسان المسلم أو حتى الكافر فإنه لا يكون نجسا، ولو مات حتف أنفه طبعا، لأنه لا يذكى أصلا، فهذا يكون طاهرا. قال: والسمك، السمك كذلك طاهر، حتى لو كان ميت، حتى الطافي على اليال على السيف وكذا هذا طاهر ليس نجسا، حتى ميتة السمك كلها حلال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر: هو طهور ماءه الحل ميتته. طيب، قال: والجراد، الجراد كذلك طاهر حتى لو مات، حتى لو مات حتف أنفه بدون ذكاة ما يذكى الجراد، هذا أيضا يكون طاهرا. وما لا نفس له سائلة، كل الحشرات التي ليس فيها دم سائل كالذباب والبعوض والعقارب والبريعصي، كل هذه الأشياء، الوزغ، وهذا، كل هذه الأشياء ليس لها دم سائل، يعني ذبحته ما يطشر الدم مثل الحيوانات الباقية وكذا، هذه ذوات الدم، الدماء الجامدة كلها طاهرة ليست نجسة. نعم، طبعا لما نقول طاهرة ما يعني هذا يجوز أكلها، نتكلم عن النجاسة والطهر، نتكلم عن الأكل، الأكل يأتي إن شاء الله في باب الأطعمة، نحن نتكلم الآن عن هل هي نجسة أو طاهرة. يقول: وحكم أجزاء الميتة كحكمها، يعني ما قطع من الميتة فهو ميتة، ما قطع من الحيوان وهو حي فهو ميتة. يعني لو جاء إنسان إلى بقرة وقطع رجلها وهي حية البقرة قبل أن تموت، الرجل ميتة تعتبر، تعتبر الرجل ميتة لأن إلى الآن ما ماتت البقرة، فما قطع من الحيوان وهو حي فهو ميتة. نعم. قال عفوا، يقول: إلا الشعر والصوف والوبر والريش، لأن هذه ما فيها دم، ما يدخلها الدم، ليس فيها حياة. الأظافر، أنت الحين لما تقص أظافرك تتألم؟ لماذا؟ ليس فيها حياة، ما يجري فيها الدم. لكن لما تقص الجلد تتألم، لأن فيه حياة. لما تقص الشعر ما تتألم، ليس فيه حياة. فكل ما ليس فيه حياة كالريش والأظافر والشعر والصوف، كل هذه الأشياء ما يحس فيها، ما فيها ألم، فدلها لأنها ما فيها حياة، ما فيها حياة، ولذلك تكون طاهرة. نعم، حتى من الميتة.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: حكم الأجزاء المنفصلة من الحيوان الطاهر في حال الحياة، حكم ميتته طهارة ونجاسة، غير الطريدة والمسك وفأرته والشعر والصوف والوبر والريش.
نعم، الأجزاء المنفصلة من الحيوان الطاهر في حال الحياة حكم ميتته طهارة ونجاسة، يعني إذا كان هذا الحيوان نجسا فالأشياء المنفصلة منه نجسة، إذا كان طاهرا الأشياء المنفصلة منه تكون طاهرة. غير الطريدة، الطريدة اللي هو اللي يروحون القنص يصيدون الحيوانات وتهرب منهم طريدة، يعني يطردونها ثم هذا يضربها بحجر وهذا يضربها برمح وهذا يضربها بهذا حتى تموت، تعتبر يعني هذه طاهرة. لأنها يعني طريدة ما يمكنهم الإمساك بها. قال والمسك وفأرته اللي هو بالنسبة للغزال مسك الغزال والفأرة التي تكون فيها داخلها المسك والشعر والصوف واللور والريش هذه كلها أشياء طاهرة.
قال المؤلف رحمه الله فصل في الطاهر والنجس من أبوال الحيوانات. كل حيوان يؤكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومنيه ومذيه ووديه ولبنه وعرقه طاهر. وأما ما كان أكثر علفه النجاسة قبل حبسه ثلاثة وما لا يؤكل من الحيوان لحمه فبوله وكل ما ذكر منه نجس إلا مني الآدمي ولبنه ومخاطه وبلغمه وعرق الهرة وريقها فطاهر.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فصل في الطاهر والنجس من أبوال الحيوانات، أي بيان الطاهر من أبوال وألبان الحيوانات والنجس منها. قال كل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه وقيئه ومنيه ومذيه وديه ولبنه وعرقه طاهر. كل حيوان يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم بنوعيه اللي هو الماعز والضأن والدجاج والطيور المأكولة اللحم، كل ما يؤكل لحمه فإن بوله طاهر وروثه طاهر ومنيه طاهر وعرقه طاهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في أعطان الغنم قال نعم صلوا فيها في حوش الغنم في الأماكن التي فيها وفيها روثها وفيها بولها، فأذن بالصلاة فيها صلى الله عليه وسلم فدل على أنها طاهرة. فكل هذه الحيوانات التي يؤكل لحمها فبولها طاهر وروثها طاهر، الدجاج مثلا الطيور كل هذه نعم يستقذر لكنها طاهرة. الكلام في الطاهر والنجس، يعني هل تنجس الثوب هل تنجس اليد إذا وقعت عليها أو كذا، هذا الكلام وليس الكلام في أكلها وشربها الآن، لا، وإنما الكلام في هل هي طاهرة أو نجسة. قال ولم يكن أكثر علفه النجاسة، ما كان أكثر علفه النجاسة يسمى الجلالة. الجلالة من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج تأكل نجاسات، لأن هذه بهائم ما تفهم. فلو كان عندنا مثلا نعجة مثلا أو خروف أو تيس أو صخلة أو بعير أو بقرة أو دجاج اللي يكون بط مثلا أوز، هذه الحيوانات مثلا قاعد تأكل نجاسات، هي ما تفرق بين النجس والطاهر فقاعد تأكل نجاسات، فإذا أكثرت من أكل النجاسات تسمى جلالة، تسمى جلالة. فهذه ما يؤكل لحمها طبيعي جدا ولا يشرب لبنها لأنها جلالة تغذت على النجاسات. ما العمل؟ العمل أن تحبس ثلاثة أيام عن النجاسات وتأكل بس في الطاهرات، يعني ما نخليها ترعى بالخارج، نخليها بالمحصار بالمكان مبيتها وحنا نجيب لها الأكل ونجيب لها الشراب، تأكل طاهرات تشرب طاهرات ثلاثة أيام كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه تحبس ثلاثة أيام وتغذى من الطاهرات، عند ذلك بعد ذلك تعود كما كانت في الأصل، لبنها طاهر ولحمها طاهر وريقها طاهر وعرقها طاهر وهكذا. قال وما لا يؤكل لحمه فبوله وكل ما ذكر منه نجس. ما لا يؤكل لحمه الحيوانات التي لا تؤكل، الحيوانات التي لا يؤكل لحمها كالأسد والنمر والذيب والثعلب اللي هي ذوات الأنياب، ذوات الأنياب وكذلك ذوات الطيور ذوات المخالب، الصقر والنسر والعقاب والغراب والحدأة والبومة، هذه الحيوانات التي لا تؤكل سواء من ذوات المخالب من الطير أو ذوات الأنياب من السباع، هذه التي لا تؤكل هذه بولها نجس، بولها نجس وروثها نجس وعرقها نجس ومنيها نجس ولعابها نجس، يعني هذه الأصل في كل ما يخرج منها أنه نجس، اللي هي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها. قال حتى الآدمي إلا منيه، مني الآدمي طاهر لكن بوله نجس، سواء كان الآدمي هذا كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، بوله نجس. روثه كذلك نجس، لكن المني هو الذي اختلف فيه أهل العلم، وعلى مذهب أحمد أن المني الآدمي يكون طاهرا ولا يكون نجسا. نعم، قال إلا مني الآدم ولبنه ومخاطه وبلغمه وعرقه وعرق الهرة وريقها فطاهر. مر علينا الدرس الماضي أن الهرة ليست نجسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، لكن بولها نجس لأنها لا يؤكل لحمها، كل ما لا يؤكل لحم بوله نجس، فهي بولها نجس، لكن ريقها عرقها هذا طاهر وليس بنجس. وهناك قول آخر أنه هذه الحيوانات الأصل فيها الطهارة أنه لا تنجس، ولكن مذهب أحمد أن هذه كلها تكون نجسة. نعم،
قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما يعفى عنه من النجاسات. يعفى في الصلاة فقط عن يسير دم وقيح وصديد إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو غير مأكول ولم يكن من السبيلين، وقدر المعفو عنه الذي لم ينقض.
طيب، يعفى في الصلاة فقط عن يسير دم وقيح وصديد. القيح وما يأخذ من الجروح ومثله الصديد إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو غير مأكول لم يكن ولم يكن من السبيلين، لأن إذا خرج من السبيلين هذا نجس، أي خارج من السبيلين نجس، إلا المني من الحيوان المأكول. لكن هنا لو إنسان في الصلاة مثلا عنده مثل دمل أو بثرة أو شيء ضربها شيء وطلع منها دم يسير، فهذه طاهر ليس، هذا يعفى عنه وإن كان الدم نجسا، لكن هذا لأنه يسير فإنه يعفى عنه وتصح صلاته. نعم،
وقدر المعفو عنه الذي لم ينقض الوضوء إذا خرج من المتوضئ.
طيب، قال ويعفى أيضا عن يسير سلس بول مع كمال التحفظ. يسير السلس من البول أيضا يعفى عنه، وجل الذين يقول عن سلس البول جل هؤلاء إنما وسواس وليس سلسا، وإنما عندهم وسواس من السلس وليس بسلس. ولذلك أي إنسان يأتيك يقول لك أنا عندي سلس ويخرج منه، أول شيء تطلب منه تقول روح افحص، اذهب إلى الطبيب. فإذا قدر الطبيب أنه فعلا لديه سلس بول هذا له حكم السلس، وأكثر من 90% من هؤلاء ما فيهم سلس وإن فيهم توهمات أنه نزل شيء، والأصل أنه لا يخرج البول من الإنسان إلا ثلاث حالات، لا يخرج البول من الإنسان إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى باختياره هو يبول، هو يريد أن يبول، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون حصر شديدا، حصر شديد مو قادر يعني غصب عليه نزل البول، هذه الحالة. الحالة الثالثة أن يكون به سلس، أن يكون مريضا، ارتخاء في عضلة الذكر فيخرج البول رغما عنه، ما يستطيع أن يمسك نفسه، فهنا هذا المريض، هذا الثالث. أما غير هذه الثلاثة ما يمكن أن يخرج البول من الإنسان بدون إرادته أبدا، لا يمكن أن يخرج البول، يبقى البول في محله. وإذا قالوا الذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر، يعني ما يخرج بدون اختيار. طيب، إذا قال ويعفى عن يسير سلس بول مع كمال التحفظ، يعني كان الإنسان فعلا فيه سلس، يعني راح للطبيب وسوى له يسمونها مزرعة وقال للطبيب أنت فيك سلس، يعني فيك مرض، وهو أن البول يخرج بدون إرادة، هذا مريض، الذي يخرج منه البول بدون إرادة هذا مريض فيه سلس، هذا الذي ثبت فيه السلس فهذا يتحفظ. طيب، يعني يضع منديلا، يضع حفاظة، يضع أي شيء بحيث أنه ما يخرج البول على ثيابه ولا ينزل في المسجد. طيب، ويتوضأ ويصلي ولا شيء حتى لو نزل هذا البول عليه داخل القطنة هذه أو المنديل اللي وضعه أو الحفاظة التي وضعها، ما يضره ذلك شيئا لأنه ليس بإرادته رغما عنه. قال وعن يسير دم حائض ونفساء ومستحاضة كذلك يعفى عن يسير الدم من الحائض ومن النفساء ومن المستحاضة، هذا يعفى عنه لأنه أيضا قد يخرج بعض النقط وهذا، فهذا يعفى عنه ولا يضر. نعم.
وطين شارع يسير تحققت نجاسته.
نعم، قال ويعفى عن يسير طين شارع تحققت نجاسته. الأصل في الطين اللي في الشارع أنه طاهر، هذا الأصل، لكن لو تيقنا أنه بال شخص في هذا المكان مثلا أو وقعت نجاسة في هذا المكان وأنه متنجس، يقول إذا كان يطشر شيء خفيف شيء يعفى عنه، النقاط اليسيرة هذه التي وسوس بها الناس هذا أيضا مما يعفى عنه. نعم.
ويضم يسير متفرق ويضم يسير متفرق بثوب واحد لا أكثر من واحد ولو. نعم.
قال ويضم يسير متفرق بثوب واحد لا أكثر. يسير متفرق يعني نقطة تحت، نقطة فوقها شوي، نقطة عن يمين، نقطة عن يسار، نقطة عنها، لها صار كثير، فيضم بعضها إلى بعض، فإذا كونت هذه النقاط لا بقعة نقول له هنا يجب أن يغسل الثوب، يجب أن يغسل الثوب. إذن هذه النقاط اليسيرة يقول هذا يسير وهذا يسير لكن كلها في ثوب واحد، فهنا لا يعفى عنها، لا يعفى عنها لأن صارت لو جمعتها مع بعض لصارت كثيرة، إذن ليس بيسير. طيب كيف نعرف اليسير من الكثير؟ في مذهب أحمد اليسير في العرف، ومقصود بالعرف عرف الإنسان المتوسط الحال. يعني شلون متوسط الحال؟ يعني في بعض الناس عنده المبالغات، زين والله ايش كثره، هو شيء يسير بس هو يسوي يعني يبالغ جدا في هذه الامور، وكبعض الناس لا مبالات، لا مبالات. يعني اعطيكم مثال، في انسان لما يطلع منه قطره دم يقيم الدنيا ولا يقعدها دم، ما ادري شو كان. وفي انسان واحد يسولف عليه يقول اخوي صار له حادث، كان اظن يسوق دراجه سيكل، زين الدراجة الهوائية هذه، وصدم عند سيارة، يقول دم كل ثوبه ودينه، أصابه الدم من كل مكان، داش البيت أمه اخترعت فيك، لا ما شاء بتسبح وجيكم يلا بس حطوا الغداء. لا مبالات. ففي ناس لا مبالات، زين دم كثير هذا لا مبالات، وفي ناس نقطة دم نقطتين دم يسوي سالفة. الإنسان المعتدل اللي هو ينظر الأمور يعني باعتدال، هذا هو الذي مقصود هنا، اللي هو العرف، عرف الإنسان المتوسط، لا المبالغ ولا غير المبالي. نعم.
ولو أكل هر ونحوه أو طفل النجاسة ثم شرب من مائع لم يضره ولا يكره سؤر حيوان طاهر.
نعم، ولو أكل هر ونحوه أو طفل النجاسة ثم شرب من مائع لم يضره. يعني لو الطفل، لأنه ما يفهم، لو الطفل أخذ نجاسة وأكلها، أخذ نجاسة وأكلها، أو هر أكل نجاسة أيضا بهيمة هذا ما يفهم فأكل نجاسة ثم شرب بعدها مائع لا يضر، لأن هذا لا يقال له جلالة أو أنه أكثر طعام النجاسة، هذا يذهب، النجاسة قليل بالنسبة لعامة طعامه. قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر، أي حيوان طاهر؟ السؤر هو ما يبقى من الطعام اللي هو منقبك بالأكل، المكان اللي شربت منه، هذا يسمى السؤر، الذي يخالطه ريقك، الذي يخالطه ريقك يسمى السؤر، يسمى السؤر. فأنت لما تأكل الطعام مثلا المكان اللي تأكل منه يسمى سؤرك، مكان بقايا أكلك، بقايا أكلك. لو شربت من طاسة مثلا، شربت منها ورديتها فيها سؤرك، فيها بعض ريقك، فسؤر الإنسان الطاهر الحيوان الطاهر كذلك طاهر لا يضر. نعم.